الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال مالك رحمه الله تعالى عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث اتفق عليه.
نعم، عندك عن عائشة أو عنها؟
عنها.
عنها، نعم. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها. هذا فيه جواز اللعب بالحراب في المسجد، وقولها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة. والحبشة وهم الحبش، وهم جنس من السودان وسكان بلاد الحبشة، والواحد حبشي والجمع حبشان، وبلادهم هي أثيوبيا الآن في أفريقيا الشرقية. يلعبون، فسر ذلك برواية يلعبون بحرابهم، والحراب جمع حربة، وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب. معروفة الحرب الآن، هذه السكين. نعم، هذا الحديد دليل على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلحق بذلك كل ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر، لأن ذلك ليس لعبا مجردا، وإنما هو وسيلة لغاية سامية وهي التدريب على الشجاعة والقتال، مع ما في ذلك من تأليف القلوب وبيان سماحة الإسلام. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينكر عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، كما ثبت في الصحيحين. وشرط ذلك ألا يكون بصفة دائمة، بحيث يتخذ المسجد ملعبا، وألا يؤذي أحدا من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم، وألا يكون فيه أصوات وسب وشتم ونحو ذلك مما يذهب معه وقار المسجد. وكأن عمر رضي الله عنه بنى إنكاره هذا على الأصل من تنزيه المساجد واحترامها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشدد ينافي سماحة الإسلام ويسره، لا سيما فيما يترتب عليه مصلحة. والحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظر إلى الرجال في الأسواق أو المساجد، وليس في الحديث ما يدل على أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم. فالمقصود بالنظر ذات اللعب، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن. ولذا جاء في لفظ مسلم: يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم. قال القاضي عياض: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال مثل هذا، لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن والالتذاذ بذلك والتمتع به. وقد نقل النووي الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة، يعني مقرونا بشهوة هذا إيش يحرم النظر. وهذا الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم معاشرته لأهله، فينبغي على المسلم امتثال ذلك والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل يحرم عليه النظر إلى النساء لما يوقع الشيطان في تزيين هذه المرأة في قلبه وعينه ولو كانت قبيحة. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يعني جملها وزينها. فأما النساء فمن رحمة الله لم يجعل لهن مثل ما يكون في نظر الرجل إلى النساء. تفضل شيخ.
وعنها أن وليدة سوداء كان لها حذاء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. اتفق عليه.
نعم، هذا فيه جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها. هنا ذكر الحديث، يعني اختصر الحديث الحافظ كعادته في بعض الأحاديث، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت يعني صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياه، يعني الطائر أخذ هذا وهم لا يشعرون وهو ملقي، فحسبته لحما فاختطفته، يعني الطائر هذا. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشونني، يعني اتهموها أنها هي التي سرقت هذا الوشاح الذي أخذه هذا الطائر، وفتشوها حتى فتشوا قبلها، يعني فتشوا كل شيء فيها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، يعني ألقت هذا، يعني قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث، يعني هي كانت تكرر هذا البيت ولم تذكر إيش القصة. فسألتها عن عائشة سبب ذلك فحكت لها القصة. والوليدة هي الأمة، وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، المولودة ساعة تولد تسمى إيش؟ وليدة، مولود، واضح؟ تسمى وليدة. ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. والوشاح خيطان من لؤلؤ وجوهر منظوما، يعني منظومان يخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. والحدية هي الحدى وهي الطائر المعروف. والخباء الخيمة، والحفش يعني البيت الصغير، وتعاجيب أي أعاجيب وأحدها عجوبة. والحديد دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لأن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه وتنام. وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليها. وفي زماننا هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن المسجد لأن الفتنة غير مأمونة. واستدل طائفة من أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا. قال الشيخ عبد الفوزان: وهذا فيه نظر، لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يأست من الحيض، ومر معنا هذا في كتاب يعني الحيض. والأدلة على يعني منع دخول المرأة المسجد أدلة قوية. طيب،
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه.
نعم، هذا فيه حكم البزاغ في المسجد. وفي رواية لمسلم، هذا أخرجه البخاري، قال: باب كفارة البزاق في المسجد. وفي رواية لمسلم: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة. يعني وردت رواية إيش؟ التفل، ووردت رواية البزاق، وهي التفل يعني معروف، وهو ريق الإنسان إذا لفظه يسمى إيش؟ التفل والبزاق. طيب إذا ابتلعه ريق يسمى ريق. والحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد استهانة بالمسجد أو بمن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك خطيئة تكتب على ابن آدم، والخطيئة هي السيئة والإثم. قد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمارها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وليس معنى ذلك أن يبصق ويعني ويدفن، فإنه جعل البصاق معصية، ولا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ويتبع بما يكفره من الحسنات الماحية. لكن إن بدر المصلي بصاق فإنه يبصق في منديل أو في طرف ردائه أو في ثوبه، ويحك بعضه ببعض لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم أحد رواته فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا أخرجه مسلم كما مر معنا. فإن بصق في الأرض في أرض المسجد مضطرا، وكانت أرض المسجد ترابا، وجب عليه دفنها وتغييبها في التراب. يعني الإنسان لا يفعل الذنب ثم يكفر، لا يبتدر، لكن لو حصل منه فإنه يكفره. واضح كفارة الشيء؟ يعني لا يبتدئ يفعل الذنب يقول أبصق ثم أدفن، لا، ولا يجوز أن يبصق. لكن لو حصل منه الذنب فيقال ما كفارته هذا، ما كفارته هذا الذنب، فيقال كفارته دفنها إذا فعل ذلك يعني مضطرا مع التوبة بلا شك. وهذا هو يعني إذا كان المسجد ترابا فإنه يصنع هذا. وإذا تنخع أو تنخم أحدكم في المسجد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. يعني إذا حصل منه ذلك في رواية، إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال ابن رجب: وهذا مما يدل على أن قرار المسجد وباطنه يجوز أن يجعل أو يجعل مدفنا للأقذار الطاهرة. يعني إذا حصل هذا في التراب فإنه يغيبه يدفن هذا الشيء. فإن كان المسجد مفروشا، الآن إذا كان المسجد إيش؟ من تراب، هذا فعله في المسجد إذا كان من تراب. إذا كان المسجد مفروشا كحال المساجد الآن، لم يجز البصق فيه بحال من الأحوال، لا سيما وقد تيسرت ولله الحمد المناديل بأنواعها، وشاع استعمال يعني استعمالها بين الناس، فهذا لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث بأن يبصق عن يساره. طيب، من يذكر لي هذا التجرد بهذا الحل مختصر هذا الشيخ؟ الآن إنسان، أو نذكرها في مسائل، إنسان لا عنده منديل، ماذا يصنع؟ يبصق في هذا المنديل، لا يوجد معه منديل الثوب، إما بالغترة أو بالكم ويكبسه. وهذا البصاق يعني ليس بنجس، طاهر، واضح، لكن ينظف المكان. طيب، لا يكون يعني بصق أو خرج منه بغير إرادته في الأرض، ماذا يصنع؟
يجعل عن يساره
تحت قدمه، جمع بين النصوص، يساره تحت، لا تؤذي مؤمنا بجواره أو ثوبه. طيب، بصق في المسجد أو صنع هذا الذنب، قال لك يعني ما هو الحل؟ إذا كان تراب يدفنها، الآن ينظفها، يعني ينظف هذا الموضع. والآن لا يجوز له أن يصنع هذا، يقول عن يساري تحت قدمي لورود الحديث، نقول ذاك كانت الأرض إيش؟ من تراب، الآن الأرض من فرش، فلا يجوز له هذا، وهذا يعني من الذنوب. طيب، وخطيئة هذه، يعني أن يصنع الإنسان هذا. طيب،
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، عنه عمن؟
عن أنس.
عن أنس بن مالك. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. حكم هنا ذكر أن أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وذكر تصحيح هذا الحديث له بأن صححه ابن خزيمة. وهذا الحديث فيه ذم التباهي بالمساجد، وأنه من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يتباهى المرء في المساجد. وهذا الحديث صححه الألباني. لا تقوم الساعة. الساعة في اللغة أيها الإخوة هي جزء من أجزاء الليل والنهار. الجزء من النهار يقال له إيش؟ ساعة. الجزء من الليل يقال له ساعة. ولا يراد به الساعة في عرف الناس الآن يعني 60 دقيقة، لا، فالجزء من النهار يقال له ساعة، والجزء من الليل يقال له ساعة، والمراد به هنا الوقت الذي تقوم فيه القيامة. فإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. وقال تعالى: اقتربت الساعة. سميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. قل لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخرون في بنائها، فيفاخر كل أحد بمسجده ويقول: مسجدي أرفع أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلابا للمدح مما وقع فيه الناس اليوم. والحديث أيها الإخوة دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، لأن ذلك من أشراط الساعة وعلامات قربها، وهو دليل على تغير الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإيمان، وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يعني يتباهون، المساجد فخمة وجميلة وكذا، وكل أحد يتفاخر على الآخر، ولكن لا تجد فيها مصلين وحلقات علم وبركة. قال الشيخ عبد الفوزان: وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث تباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها، حتى أتوا في ذلك بالعجب، ولا زالت هذه المساجد قائمة حتى الآن في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. وفي عصرنا الحاضر اتضحت ظاهرة التباهي بالمساجد لما تقدم، ولتفنن الناس في البناء تخطيطا وتنفيذا ووجود الوسائل المعينة على ذلك. ولا ريب أن التباهي في المساجد يقود إلى الإسراف في بنائها والصرف، يعني الهمة إلى تزويقها، يعني إنسان يزينها ويجملها ويرفعها ويزيد فيها من الرسوم وغيرها، هذا مما نهي عنه. المسجد يعني ينبغي أن يكون يعني مثل هذا، الحيطان غير مزينة، فيه تكييف يكن الناس عن الشمس والمطر فيقومون فيه. لكن من علامة الساعة الظاهرة الآن التباهي في المساجد. طيب اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه تشييد المساجد ليس من الأمور المشروعة. وحديث ابن عباس هذا صححه الألباني، صححه الألباني. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني في الكنائس والبيع إما حصل فسيصنع ذلك في المساجد. فقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها المراد بذلك رفع البناء وتطويله، يقال شاهد الرجل بناءه يشيده يعني طوله ورفع. قال تعالى في بروج مشيدة على أحد المفسرين، وقال في القاموس شاد الحائط يشيده يعني طلاه بالشيد، وهو ما طولي به حائط من جص ونحوه. فعلى هذا أيها الأخوة فرفع البناء ليس من مسمى هذا اللفظ، لكنه قال المشيد المطول، واضح؟ يعني هناك تفسير أن يراد به إيش؟ الطلاء والزخرف والتزيين، وهناك تفسير يراد به الطول، يعني طول الحائط وغيره. فعلى التزيين لا يقصد به ارتفاعه. لا تزخرفنها، لام هنا للقسم، لا تزخرفنها، وأصل الزخرف الزخرفة الذهب، هذا أصلها، ثم استعمل في كل ما يتزين به سمي إيش؟ زخرفة. وإلا أصلها العبارة هذه تقال في إيش؟ الذهب، ثم استعملت في كل زينة سميت إيش؟ الزخرفة. والحديد دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها ليس أمرا مشروعا وليس من القرب، لأنه قال ما أمرت، وهذا فيه إشعار بأن ذلك أمر يعني ليس بطيب ولا ينبغي وليس بحسن، ولم يأمر الله به أن يصنع ماذا الإنسان؟ يزين المسجد ويرفع بناؤه، لا، هذا غير مشروع ولا فيه أفضلية. الأفضلية في ماذا؟ في إعمارها بالطاعة والبناء، هذا الذي أثنى الله عليه. وأما الناس يكفيهم ماذا؟ ما يكنهم عن يعني الشمس والمطر، ولا يدل ذلك على التحريم، وإلا لقد نهيت عن تشييد المساجد. الآن هذا لم يأمر الله به ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لم يأمره بزخرفة وتزيين وتشييد المساجد، لكن هل قال نهيت عن ذلك؟ لا، الدليل هذا الحديث دليل على أن تشييد المسجد والمساجد وزخرفتها ليس أمرا مشروعا وليس من القرب إلى الله، ولا يدل ذلك على التحريم، وإلا لقال نهيت عن تشييد المساجد. وفرق بين اللفظين، لكنه يدل على أنه عمل غير مشروع. وقال الشوكاني والحديث يدل على أن التشييد تشييد المساجد بدعة، عدوه بدعة، أي ما يقام فيه من تزيين وزخرف هذه إيش؟ هذه من البدع. قال لأن المطلوب في بناء المسجد الاقتصار على ما أكن من الحر والبرد والمطر، ولكن لما طال العهد شيد الناس المساجد وزخرفوها ورفعوا بناء يعني بنيانها فوق الحاجة، والمطلوب البعد عن ذلك، لأن هذا مما يشغل المصلين ويجعلهم ينظرون ويتأملون يمينا وشمالا وأمامهم، فتحصل الغفلة عن المشروع وهو ذكر الله عز وجل والانشغال في طاعته. قال ابن بطال بعد أن ذكر آثارا تدل على كراهة المغالاة في تشييد المساجد، قال وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها. وكان عمر رضي الله عنه قد فتح الله يعني قد فتح الله الدنيا على أيامه ومكنه من المال، فلم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر، فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالسياج مكان الجريد، فلم يقصر هو وعمر عن البلوغ في تشييده، يعني لم يرفعوا ولا يزخرفوا إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما من الرسول صلى الله عليه وسلم بكراهية ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية. قد يقول قال في زمانهم لم يتيسر المال، أو في زمانهم لم تكن هذه الأشياء موجودة. قال والزهد في معالي يعني أمورها وإيثار البلغة منها. قال فعمر رضي الله عنه أبقى المسجد على صفته التي كان عليها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن زخرفة المسجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وأما عثمان رضي الله عنه فقد حسن المسجد النبوي بما لا يقتضي الزخرفة، يعني الزخرفة هذه ما وضعها، ولعله فعل ذلك لأنه لما رأى الناس قد حسنوا بيوتهم بما أعطاهم الله، رأى أن من المناسب تحسين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد أنكر عليه بعض الصحابة، فقد ورد عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. والآثار أيها الإخوة كثيرة في ذلك، أنه المطلوب في بناء المسجد التوسعة والتهيئة لا الزخرفة وارتفاع، لأن ذلك يدخل في الأمور المكروهة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.